الله وكفى وصلى الله وسلم على حبيبه المصطفى محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أبارك لكم ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى وحفيده الصادق من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قبل أن أشرع أنوه على أمرين أرجو أن نلتفت لهما. الأمر الأول الجوالات ينبغي أن تكون على الصامت أو مطفأة حتى نحافظ على أجواء وتحصل الفائدة العامة. الأمر الثاني تمس العذر من أخينا وأستاذنا شيخ حبيب أتكلم في محضره وأيضا ألتمس منكم العذر عن أي شيء. شيء واحد أنبه عليه هو الخاتم، لذلك كما عودتكم الصراحة هي سيدة الموقف والصراحة هي البضاعة التي لا أتنازل في تخفيض سعرها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب ومهما كانت الضريبة المترتبة على ذلك. أجمل ما في الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه، متى ما تحقق ذلك صدق الآخرون معه، فإذا تمت حينها نصل إلى ما هو المراد والمبتغى. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث طويل عريض يحاول المتحدث بأي مفرداته يبدأ على أن يكون بأي المفردات يختم المطاف. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيره من البشر، صنعته السماء، أعدته السماء لمرحلة تقدمتها الكثير من المراحل، صقلت فيها المواهب وتلاقحت الأفكار وسمت الأمم في منتوجها العلمي والفني والمعرفي بصفة عامة. خلاف كبير طويل عريض، هل فعلا الجزيرة العربية وقت أن بعث النبي كانت تعيش ظلاما دامسا وجهلا مطبقا، أم هي كذبة تم تداولها والتسليم بها حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من دفع الضرائب بعد 14 قرن من الزمن من بعثة النبي الحبيب المصطفى محمد؟
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مدرسة أهل البيت والعوامل التاريخية، ما من حركة أو نهضة أو حضارة حتى إلا وكتبة التاريخ سلطوا أقلامهم عليها، والتاريخ يضاف إلى صناعه في الخارج ولكن تبقى الأمانة إما في أعلى رتم لها أو في أسفل درك منه. بالنتيجة يصلنا التاريخ، فإما أن يصل سليما معافى أو يصل إلينا معلولا معطوبا وأحيانا محنطا على طريقة المومياء الفرعونية. تاريخنا الإسلامي ليس بدعا في ذلك، كل الديانات تعرضت للزيادة والنقيصة، كل المذاهب تضاف لأصحابها وفيها زيادة ونقيصة، كل التكتلات والتوجهات والأحزاب والتنظيمات في القديم والحاضر وربما الآتي أيضا تدور في ضمن دائرة هذا الفلك. أهل البيت عليهم السلام مما لا شك فيه يمثلون مفردة متقدمة على سائر المفردات. أرشدتنا السماء إلى ذلك أم لم ترشدنا؟ من خلال نثار مفردات وصلت إلينا سلط الضوء من خلالها على ذوات هؤلاء من خلال عطائهم. إذا ما أخذناهم كمنظومة واحدة فإن التميز يفرض نفسه، وإذا ما رغب البعض أن يضع شيئا من علامات الاستفهام أو نحو من علامات الاستفهام فمن حقه أيضا ذلك، لكن عليه ألا يتسرع في هذا المجال، بل عليه أن يكون واقعيا ومنصفا. ما منا أيها الأحبة إلا وأن يكون في منتهى الرغبة أن ينصف من الآخرين، فلماذا لا يبادر هو بالنصف للآخرين من نفسه؟ مدرسة أهل البيت عليهم السلام في الصدر الأول من الإسلام، من الولادة إلى الوفاة تاريخ طويل عريض فيه الصور الجميلة، وفيه مجموعة من الصور التي تكشف لنا عن حالة المأساة التي واكبت المسيرة، مما تسبب في أن تكون في أن يكون المخاض عسيرا. ولو لم يكن إلا مفردة الشعر لكفى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضى في رسالته، حاولوا أن يسقطوا المشروع ونهض به، حاولوا أن يبطئوا من دوران عجلة الرسالة، لكنه تقدم عليهم كثيرا، نازلوه الحرب انتصر عليهم، أرادوا أن يضارعوه فيما جاء به من قبل ربه، ولكن العجز كان سيد الموقف بالنسبة لهم. جميع العقبات تخطاها، الحواجز تجاوزها، وصل بالرسالة إلى منطقة الأمان في غدير خم، عقد البيعة، ولو تمت الأمور مرتبة عليها لما كان وجه الإسلام والمسلمين كما هو عليه اليوم، ولكن تلك النبوءة السماوية القرآنية التي جرت على لسان النبي من خلال الكتاب المنزل ومن خلال الآية التي استفتحت بها تكشف على أن الحالة تبدل وتغير. ارتحل النبي إلى جوار ربه مخلفا الأمة على مفرق طرق، أما نصب عليه علما. لو أن الأمة أخذت بمعطيات ما يراه لاستمرت المسيرة في خط مستقيم لا عوج فيه، لكنها أبت إلا أن تكتب تاريخها بيدها وهي يد لا تتصف بالعصمة. الخلافة الراشدة تعتبر المحطة الأولى بعد الحقبة النبوية، الحقبة المضافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمباشرة. الخلافة الراشدة وتقلب الأدوار بين الكبت والانفتاح. لم تكن مدرسة الخلافة الراشدة المتمثلة في الأربعة: الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، ثم الخليفة الرابع، بناء على المسار السني الشقيق. ما كان يحمله الأول من الخصائص في مكونه ترشح عنه تلك المواقف التي سجلها التاريخ، دونها وقدمها لنا. تلك الخصائص تختلف تماما عما كان موجود من الخصائص في مكون الخليفة الثاني. لذلك حالا من مما قد يصل إلى مستوى التباين في الإفراغ والتطبيق بين الخليفتين في أجل الصور لمن أراد أن يقف ويتدبر ويضع إصبعه على مفاصل تاريخ قد وصلنا. أما الخليفة الثالث فالأمر أوضح من أن يوضح، جاء بعد فترة سيد الموقف فيها الكبت، كبت الآراء، الأفكار، بل وحتى ما هو الموروث بالمباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الخليفة الثالث ليفتح الميدان على مصراعيه. في عهد الخليفة الثالث حدثت نقلة قلما يقف عليها المؤرخون، حيث أن مسألة الثورة عليه أخذت بمجاميع أقرب الصفحات من حياته، وهذه فعلا تستدعي شيء من ذلك، لكن لا ينبغي أن تلغى جميع الصحف التي يمكن أن تضاف لهذا الرجل. الخليفة الثاني منع التدوين، الخليفة الثالث رفع المنع، بل أطلق العنان لمن أراد أن يقول أو يكتب أو يسافر بما وصل إليه من منقول أو بالسماع المباشر، وانتهى دوره وجاء دور علي عليه السلام كخليفة رابع. الإمام علي عليه السلام محطات ثلاث، لا يمكن أن يقرأ الإمام علي عليه السلام من خلال محطة واحدة منها، وإنما لا بد من الوقوف على معطيات هذه المحطات الثلاث: علي في مكة، علي في المدينة، وعلي في الكوفة. علي عليه السلام إذا وقفنا على حياته نختصر دور الخلافة الراشدة كاملا، لأنه الذي أراد أن يستثمر، ولكن هذه المرة أراد أن يستثمر استثمارا متقدما لم يلتفت لمحاكاته إلا علماء العصر المتأخرين، ألا وهو الاستثمار في البشر لا في الأموال والحجر. هذه لو التفتنا إليها، أي التفت إليها علماؤنا الماضون ورتبوا الآثار عليها وابتعدوا عن دائرة الصراع الذي مما لا شك فيه كتبت صفحاته بالدم، لكن فيه من الجدلية ما يستحق أن يفرد له الكثير الكثير مما كتب ودون. علي عليه السلام في الكوفة، علي عليه السلام في المدينة، علي عليه السلام في مكة، بناء على قاعدة اللف والنشر المشوش، خاصية وأهمية. علي عليه السلام استطاع أن يأخذ بالأمة إلى مراتب لا نستطيع أن نقول عنها متقدمة، وإنما إلى مراتب لو تم استثمارها كما أراد هو أن يستثمر ولم يسعفه الزمن ولم يسعفه الواقع من حوله ولم يسعفه الموروث الذي لم يستطع أن يغير أبسط المفردات فيه من قبيل صلاة تراويح مثلا، أو إضافة الصلاة خير من النوم مثلا. هذا تاريخ موروث، أما ثقيل الإمام علي عليه السلام لم يستطع أن يقدم أو يؤخر في هذا الملف شيئا. بالنتيجة هذه المرحلة لها إسقاطاتها، فإسقاطاتها كبيرة. يؤخذ علينا نحن عندما نقترب من مدرسة الخلافة أننا نتحرك على أساس من الندية، وأحيانا على أساس من المناكفة، وكلاهما لا يوصلان إلى نتيجة. يفترض أن نقرأ ونغربل الأوراق بناء على الوعي، على ثقافة مرتبة، وعلى قراءة فيها من التأني الشيء الكثير، حتى نستطيع أن ننصف تلك المرحلة، لا لتصحيح ما جرى فيها، وإنما لنصحح ما يترتب عليها. وهنا المفارقة التي ينبغي أن نأخذ بها. جاءت الدولة الأموية. الأمويون رغم أن الخلافة الراشدة جاءت إليهم في الخليفة الثالث، إلا أنها انفصلت عنهم بمجيء علي عليه السلام للخلافة، إلا أن 5 سنوات لم تكن كافية ليرتب الإمام علي عليه السلام جميع الأوراق ويصحح مناطق الخلل. جاء معاوية بما يحمل من موروث، بما يحمل من قراءة، بما يحمل من أعوان، أو بما يتحرك من خلالهم من أعوان بعبارة أدق. سحب البساط، أشغل الإمام علي عليه السلام في حروب. مشهد الخليفة الثالث كان سيد الموقف، فعل الأدوار. الأمويون جاءوا على أرض مهيئة للبناء العمودي، قامت دولتهم، فتح المجال أمام الأدب والفن ليستقطع من الثوابت الشيء الكثير. حروب طاحنة طويت فيها الكثير من القامات من حفظة القرآن وحملة السنة المطهرة. أصلاً قسم من الحروب ما كانت لتكون لولا أن يكون الهدف من ورائها التخلص من كثير ممن يقول سمعت من رسول الله. هذه عقبة كبيرة تم التخلص منها في فترة زمنية قصيرة جدا. الدولة الأموية تحركت على مسارين، مسار الدين والدنيا. لا يضر أن يتقدم الدين في موقع على أن يتأخر للدنيا في موقع آخر. ما يسمى اليوم بالمناطق الحرة التي تلف بعض المناطق، خصوصا تلك التي لا تحظى
بنسبة من الحرية التي يتوخاها الناس تستقطع مساحات معينة من الدول والأقاليم يطلق عليها عنوان مناطق حرة. أول من وضع قانون تسيير المناطق الحرة وثبت لها أصولها وثبت لها أصولا خاصة بها هو معاوية. في تاريخ دمشق لأحد المعاصرين يتعرض لهذه المفردة. اليوم منطقة أو ساحة المرجة معروفة من أهم الساحات وأكثر الساحات شهرة في دمشق العاصمة اليوم. هذه كانت تمثل أول منطقة حرة بمعنى من حق كل إنسان في عاصمة الدولة الإسلامية وقتها الدولة الأموية دمشق أن يمارس ما يرى من حقه أن يقوم به. وإلى يومنا هذا لا زالت هذه الساحة تتمتع بتلك الخاصية لمن يقرأ ويتابع. الدولة الأموية لم يكن الدين هو الأساس، وإنما كان الدين يمثل سلما للوصول إلى الأهداف، وقد تحقق لهم ذلك رغم أنهم نصبوا الكثير من النصب والمعالم للتدليل على أنهم أهل دين وأن الدولة دينية ومسمى الخلافة موجود، وخليفة المسلمين وقتها كان يأم المسلمين في يوم العيد وكان يخطب، ولكن لا يعني ذلك أن الدين هو هذا. لذلك على من يمارس الطقوسية المفرغة من محتواها والمقطوعة عن أصولها وثوابتها هو يحاكي تلك المرحلة وذلك الدور. طويت صفحتها جاءت الدولة العباسية. الدولة العباسية تختلف تماما عن الدولة الأموية. في الدولة العباسية أكثر من مسمى الدين لا يوجد في مراسيمهم وقراراتهم، خصوصا عند النشأة والبدء. وإن كنا نحن نقرأ أو نسمع في أقل التقادير أنهم ثاروا من أجل الرضا من آل محمد، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد. هي واحد من السعر العاطفية التي نعيشها نحن التي غذينا بها وألغينا المساحة الكبيرة من عقولنا وصرنا نتحرك على هذا الأساس. لذلك تشوف شيء من التعاطف مع الدولة العباسية على حساب الدولة الأموية، حال أن الدولة العباسية ليست أحسن حالا من الدولة الأموية. وجهان لعملة واحدة، الهدف الأساس هو الانقلاب وتحصيل ذلك الوضع الذي حذرت منه السماء على لسان الحبيب المصطفى محمد: أفإن مات أو خسر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
انتهت هذه الدولة بمالها وما عليها رغم حالة الانفتاح الكبير. الخليفة الأموي كان يمزج بين الدين والدنيا. الخليفة العباسي في مظهر الدنيا أكثر التصاقاً. الأقلام التي أرادت أن تحسن جانباً من صورة الخلفاء العباسيين أقلام متأخرة ولم تكن أقلام مواكبة للحدث، وهنا نكتة أشير إليها هي من الأهمية بمكان. إذا أردنا أن ندرس أي قضية من القضايا التاريخية التي عفى عليها الزمن علينا أن نرجع معها ونقرأ جميع القرائن الحافة بتلك القضية. قد تكون من تلك القرائن ما هو متصل بها فيعطيها المادية، وقد يكون يقلص من مساحتها، أي على العكس من ذلك تماما. وقتها نسأل ما هي الدوافع والنوازع التي تقف وراء هذا؟ هنا حرفة الإنسان الناقد التاريخي، هنا حرفة الإنسان الفيلسوف الذي لا يقف عند ظواهر الكلم وإنما يستنطقها، أي يستنطق المعنى من خلال القالب اللفظي. وهذا شيء مهم في هذه الجهة وفي هذه الزاوية. انتهى الدور العباسي، جاء دور التقلبات، أشبه بما نعيشه نحن اليوم. لم يمر على عالمنا الشرقي حالة من التقلبات كما عليه نحن اليوم إلا في تلك المرحلة. سادت الهمجية وقتها، قيمة الإنسان باتت في الحضيض، الإنسان لا يأمن على سربه ذاهبا أم آيبا، وعلى هذا فقس. كان القوي يفتك بالضعيف وإن لم تكن بيده السلطة ذلك اليوم، وكأن التاريخ يحاول صناعة نفسه من جديد. بل نستطيع أن نجزم ونقول أن المنتج الأول والثاني والثالث من تلك الصناعة بات يأخذ مساحته. فمتى ما استيقظت الأمة من نومتها ربما أعادت البوصلة إلى وجهتها الصحيحة، وإلا فسوف ينجر الأمر إلى موقع رابع وخامس وسادس، وربما كما يقول الشهيد علي شريعتي رحمة الله تعالى عليه، واحد وصفر لا متناهي. وقتها تكون الطامة الكبرى. فترة التقلبات هي من أصعب الفترات الإسلامية أو التي مرت بها الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية، حيث خيم التراجع على جميع زوايا المشهد بين المسلمين، وسيطرت روح الانهزامية على جميع الأفراد حتى تدجن أشجع الشجعان وقتها. فلا الشجاع الميداني يستطيع أن يمارس دوره، ولا الذي يمتلك عناصر الفكر يستطيع أن يحرك عقله، ولا 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 إلى ما لا نهاية. كلها تمت مصادرتها. في هذا الوضع جاءت الدولة الصفوية. بالنسبة لنا أصل العنوان كما قلنا مدرسة أهل البيت عليهم السلام والعوامل التاريخية. جاءت الدولة الصفوية لتلملم أوراقا وتؤسس لمرحلة جديدة. إلى اليوم لا يجرؤ الواحد منا أن يقترب من مساحة معطيات هذه الدولة، مما لا شك فيه أنها أعطت للمذهب شيئا، ولكن سلبت المذهب أشياء. الدولة الصفوية هل هي من الدول الدينية أو الدول المدنية؟ أصلا هل كانت الدولة منظمة يصدق عليها أنها دولة، أم أنها دور من أدوار الخلافة؟ ترى متى ما وجد خليفة يعني تخلفت الدولة المدنية؟ في أي مكان؟ اقرأ تاريخنا. كل مراحل الخلافة التي تقلبت فيها الأمة الجانب المدني كان معطوبا. التخلف كان سيد الموقف. من جاء على حساب هذا المسمى لم يمنح من الفرصة ما فيه الكفاية كي يقدم نموذجا خاصا. وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا من يحاول أن يقدم الدولة الإسلامية كما أرادها النبي وكما أرادتها السماء يحتاج أن يدفع الشيء الكثير من الضرائب.
السلام عليكم.
هذه الدولة لها بصمة، لها خطوط عريضة، لم تزل آثارها إلى يومنا هذا. أصلاً كثير من المواقف، كثير من الأمور، كثير من القضايا لو لم يكن الدور الصفوي فعل فعلته لما حصلت، ولا ما كان لها حضور في واقعنا اليوم. الطقوسية الشعائرية التي تنخر فينا على حساب حركة عقل، كان من مخططات الدولة الصفوية أن تعيش الأمة ضمن هذا الاتجاه. البعض من الناس يتصور أن الخليفة لن يكون عادلا حتى يصبح إماميا، وهذه دعوة أيضا تحتاج إلى دليل في إثباتها في الخارج، في إثباتها في الخارج. جاء الحمدانيون والفاطميون والبويهيون والصفويون و اقرأ الصفحات التي سطروها من خلال أفعالهم ومنتجهم الأدبي والفني والأكاديمي والديني الصرفي. الدولة الصفوية مثلا واحدة من الأمور التي كانت، لم يكن من حق الإنسان الذي لا ينتمي إلى البلاط أن يتقدم في علومه ومعارفه، وهذه واحدة من المصائب. أما فترتنا الراهنة التي نعيشها نحن اليوم، هل حالنا أحسن مما كانت عليه الأمة في الأزمنة السابقة، أم أن الحال أسوأ؟ البعض في أحسن حالات التفاؤل ربما يقول نأمل ذلك، نأمل ذلك أن نكون أحسن حالا. أما شديد التشاؤم فسيضع خطين متقاطعين ويغلق الملف. أما ما ينبغي أيها الأحبة، ما ينبغي أن نقوم به هو أن نكسر تلك الأغلال التي كبلنا بها من خلال موروث المشوه. علينا أن نتخطى ذلك الحمل الثقيل الذي حملناه طوال القرون الماضية. لا يعني أن شذرات منها شع إشراق هنا وهناك هي موجودة ومحفوظة ونحني رؤوسنا لها احتراما، لكنها أيضا مصادرة. الفضاء من حولها مصادر، لا تستطيع أن تملأ جميع جوانبه، بل أكثر من ذلك. القراصنة، عندما لفظة القراصنة عندما تطلق يتبادر لأذهاننا القراصنة في عرض البحار، حال أن قراصنة الفكر، قراصنة الثقافة، والأسوأ قراصنة الدين لهم حضورهم، بل سباق ماراثوني واضح وبين. المساحة للصراع تترك بناء على قاعدة فرق تسد، وأما إذا كانت الفرقة لا توصل إلى نتيجة فمآل من وقع الافتراق بينهم محسوم. القمع بما تحمل الكلمة من معنى، القمع هي العصاة التي يمكن أن تقوم من لا يرى فيه الاستقامة. هذا حق. هذه الفترة فيها عوامل مساعدة على النهوض والتقدم من جديد، وهي كثيرة التقنية المتقدمة، المساحات المفتوحة، القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان، الإنسان يستطيع أن يصرح برأيه وإن حمله ضريبة على أنه يحترم نفسه. احنا في مسيس الحاجة اليوم، احنا متى نشوف إنسان يصرح؟ عندما يحترم الإنسان نفسه يصرح بما يعتقد. الإنسان الذي يخزن المعلومة في داخله أو يناور من حولها هو إنسان مأزوم، يعيش أزمة مع نفسه. كل عظمائنا من علماء متنورين في خارطة التاريخ قدموا الكثير. الحلاج إمام في السير والسلوك والعرفان، اختار أن يشنق ويمثل به دون أن يقبل في أن يتنازل عما يراه، وهذا ما حصل. والنماذج لو أردت الاستعراف كثيرة، قائمة تطول وتعرض، وإلى يومنا هذا. إذا كانت العناصر موجودة، التعليم الأكاديمي مفتوح مشاع متاح للجميع، التقنية العالية مسخرة لي ولك ولأضعف الناس ولأفقر الناس حتى وبالمجان، بل ربما يدفع لك حتى تستفيد من هذه التقنية، إذن أين يكمن الخلل؟ العطب وين؟ واحد، سيطرة الأنا الأعلى على الشخص. عندما أرى نفسي ولا أرى الآخر، هذه واحدة من المعوقات في التقدم، وهذا اليوم موجود حتى على حساب المناطقية. صحيح نقرأ القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن في الواقع الخارجي لا عين ولا أثر لمعطى هذه الآية، وإنما تستبدل في الخارج بما هو على النقيض من ذلك تماما. أيضا الشواهد كثيرة، يعني نحن لو أخذنا رتم معين أو جهة معينة في أعلى درجاتها، نجد أن العامل الخارجي له أثر، وأثر كبير في التضييق والتوسعة. مثلا أنا عندما أسمع أن فلان مجتهد من إحدى الدول المجاورة، كلنا نذهب وراء ذلك ونسلم تسليما. لكن عندما يقال أن زيد من الناس من أبناء مجتمعنا بلغ درجة الاجتهاد، تكون الأمور على الخلاف من ذلك تماما في الداخل والخارج. أما في الداخل، أعود إلى نفس المحور الأول أو سبب الجمود الذي نعيش، سيطرة الأنا، سيطرة الأنا. أما في الخارج فيما يرون فينا، فلأننا قدمنا أنفسنا على هذا المستوى أو بهذا المستوى. نحن لم نقدم أنفسنا في الحضارة في المحافل العلمية في الخارج على أننا أهل علم وأبناء منطقة تعج بالعلماء وتقلبت فيها كثير من الحواضر العلمية على عبر تاريخها الممتد وهو طويل، وفيها شجرات عالية. بمثال بسيط جدا، الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمة الله تعالى عليه، شذرة لها من الامتياز الشيء الكثير، عارف، فيلسوف، أصولي، فقيه، محدث، صاحب لغة، أحسائي قبل قرون. زين، الأرض التي أنجبت ابن أبي جمهور صابتها حالة من العقم بحيث لا تنجب، هل ما كان عليه بالجمهور أفضل حال مما عليه أبناء اليوم؟ هل توفرت له الإمكانيات كما هي متوفرة لنا اليوم؟ لا. الشيخ الأوحد الأحسائي رضي الله تعالى حكيم متألف فيلسوف مفسر أصولي فقيه وأديب أيضا هو الآخر ابن الأحسان وعلم من الأعلام وركن من الأركان وغير الكثير يعني مع شديد الأسف إلى اليوم يقرأ هذا العلم وذلك العلم من خلال الآخرين ولا نقرأه بل أكثر من ذلك قرأت لبعضهم من يقلل من قيمة هذين العلمين السبب شنو؟ الأنا الأمر الثاني غياب القيادة الواعية هذه هم مصيبة سواء كانت فيما نحن فيه من محيط ضيق أو اتسع المحيط من حولنا اليوم القيادة ما عادت كما كانت بالأمس القيادة الواعية 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 يتم المؤامرة عليها أما من خلال استكبار عالمي أو من خلال مكون داخلي وبظني أن الداخلي أخطر من ذاك لذلك خسرنا الشهيد الصدر حتى نتبرأ مما جرى له نقذف بالقضية في رحم الغرب حال أن الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قتل في محيطه قبل أن يقتل أو تمتد له يد الغدر من الخارج قتل في محيطه يكفي أن تزدحم أو أن يزدحم الرجال فيما بينهم في مراسم العزاء حتى لا يجد لنفسه مكانا في صدر مجلس هذا القتل المعنوي في ذات الإنسان هيا عرضية للآخرين حصل ما نحن بهذا الدور التخلي عن المسؤوليات الموجهة العام منها والخاص ما حد يقدر يقول اليوم أنا ما لي دور في الحياة وأنا ما يخصني لا يخصك ولك دور دور منحتك إياه الشريعة ويمنحك إياه الواقع من حولك وأيضا يحملك ذلك أناك استثمره في الإيجاب وابتعد عن دائرة السلب ستجد نفسك فيما أردت وأريد لك وما ترغب أن يكون الآخر عليه هذه مهمة جدا أولا معرفة المسؤوليات فصل المسؤوليات النهوض بالمسؤوليات أنا طبعا عناوين لو بأتكلم بتفصيل وإسهاب وسرد شواهد راح يطول علينا المقام الأمر الآخر الاستسلام لحالة الضعف المصاحبة للإنسان التابع لمدرسة أهل البيت منذ أن قتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام ونحن نعيش ضعفا في داخلنا حال أن الإمام الحسين عليه السلام إنما نهض من أجل أن يزرع القوة في أحاد الأمة من حوله في جميع أبناء الأمة المسلمة ولم يقل أنا إنما نهضت لطلب الإصلاح في جماعتي في المنتمين لمدرستي في من يعتقدون بولاية أبي وأخي وولايتي إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جد الأمة المسلمة من تآمر على الحسين حتى يصبح الحسين للشيعة فقط نحن ساعد الآخرون في تكريس ذلك أنا يؤسفني عندما يأتي كاتب مسيحي ليقرأ الإمام الحسين في نهضته يقدم الإمام الحسين عليه السلام على أنه الإنسان العالمي ولكننا عندما يكتب الواحد منا نجعل الإمام الحسين محاصر في حدود أربعة جدران تسمى حسينية مع الاحترام للمكان المقدس والقائمين عليه أو في لقمة عيش للبركة أو لقطعة قماش نتظاهر من خلالها الاصطفاف إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام، أو مجاري دموع هنا وهناك كدموع الخنساء على أخيها صخر. الحسين عليه السلام يختلف عن ذلك كثيرا. الإمام الحسين من خلال نهضته أراد أن يعيد العجلة للوراء كي تستعد للانطلاق للأمام، وهنا هذه الحركة الديناميكية الواضحة هي من أهم السمات التي تمتعت بها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. إلى اليوم إحنا عندنا كم مليون طلعوا يزورون، كم طن لحم أحمر أطعموا الزوار به، كم طن لحم أبيض أطعموا الزوار به، ما أدري شنو، لكن تجي الآن صار لنا سنين كثيرة أكثر من يمكن 10 سنوات والزحف المليوني يتحرك وهو مبارك وإن شاء الله يستمر، لكن المنتج شنو؟ وأنا لست مع أخي أبي رضوان في قضية يطلب منهم أن ينتجوا شيئا الكترونيا، لا حبيب، هذا يحتاج لك بعد 30 سنة اطلبها مو الآن، نعم 30 سنة اطلب منهم يا الله ينتبهون ذيك الساعة ولا يكفي بعدين. أنا أقول شيء، أنا أقول ما لازم هذا الشيء، ماكو. شنو دراساتكم اللي قدمتوها لنا من خلال هالحشود المليونية؟ أنتم يا من تقومون على تسييرها، ما هو منتجكم؟ هل اللطم منتج؟ هل آلاف القدور منتج؟ هل قرأنا حالة العراق البائس؟ هل درسوا حالة الفساد المستشري الذي لم يترك مساحة من مساحات العراق إلا وله فيها موضع قدم؟ حتى بات البعض منهم يقنط في صلاته بذلك. لا أطيل عليكم، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إشراقة وجود وسيبقى إشراقة الوجود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أمورنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير الصلاح، إنه ولي ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله.